يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الثانية بعد العاشرة. سلام عليكم. في الحلقة الماضية تم الكلام في الجزء الرابع من العنوان الثالث من مجموعة عناوين هذه الحلقات، آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس. وفي الشطر الثاني من الحلقة المتقدمة بدأت الحديث في أجواء العنوان الرابع، معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها. بداية الحديث تحت هذا العنوان أن شرعت بإلقاء نظرة عامة على طبيعة العلاقة العامة بين الشيعة وبين أبي الفضل العباس في الأجواء العقائدية الشيعية، وقلت من أن الكلام يتناول جهتين: الجهة الأولى في الجانب النظري، والجهة الثانية في الجانب العملي. في الحلقة الماضية تحدثت بخصوص الجانب النظري وضربت أمثلة مهمة وناقشتها بإيجاز، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وإنما سأبدأ معكم في هذه الحلقة مع الجهة الثانية، الجانب العملي في العلاقة العامة للشيعة مع أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. علاقة الشيعة بالعباس هي جزء من علاقتهم بالعترة الطاهرة. إنني أتحدث عن الجو العام الغالب، مثلما قلت في الحلقة الماضية فإنني لا أتحدث عن علاقات شخصية أو خاصة لبعض الشيعة تتسم ببعض السمات المميزة. حديثي عما يظهر على ألسنة الشعراء وفي أناشيد الرواديد وفي حديث الخطباء وما يصدر عن العلماء من إجابات أو بيانات أو كتابات، وما يثار في الجو الإعلامي عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت. فحديثي عن الجو العام، علاقة الشيعة في عمومها مع العترة الطاهرة تتخذ طابع الربح والخسارة، إنها علاقة سوق البقالة، أو ما يمكنني أن أشبهه بعلاقتنا بالصيدلية، فإننا لا نذهب إلى الصيدلية إلا حينما نحتاج الدواء، وفي حالة عدم احتياجنا للدواء فإننا لا نذهب إلى الصيدلية. هذا هو الجو العام. وهذه العلاقة يرسمها فكر بعيد عن العترة الطاهرة، فكر يخططه الشعراء والرواديد والخطباء وحتى المراجع بسطحية بعيدة عن ثقافة الكتاب والعترة. ستتضح الفكرة التي أريد إيصالها إليكم من خلال بقية الحديث. سأذهب بشكل مباشر إلى أمثلة عملية واضحة جدا تظهر في علاقة الشيعة بقمر الهاشمي، والحديث على المستوى العملي. أولا، طلب الحوائج وقضاؤها. طلب الحوائج وقضاؤها عنوان واضح تتشكل على أساسه علاقة الشيعة بأبي الفضل العباس، ولذا الشاعر حين يقرأ شعره والرادود حين يردد أناشيده والخطيب حين يصل إلى قراءة المصيبة، إنهم يحثون أصحاب الحوائج للمشاركة معهم ويجعلون من هذا العنوان دافعا يدفعون الشيعة كي يشاركوا في مجالس العزاء أو يشاركوا في التجمع عند منابرهم، عند منبر الخطيب أو عند منبر الرادود أو عند منصة الشاعر وهكذا. فهذا العنوان واضح. أنا لا أشكل على قضية طلب الحوائج من العباس صلوات الله وسلامه عليه، إنني لا أشكل على ذلك، إنما أشكل على أن تكون العلاقة مبنية على هذا الأساس. طلب الحوائج من أبي الفضل شرف لنا، طلب الحوائج من أبي الفضل يرسخ عقيدتنا بالعترة الطاهرة. إنني لا أشكل على طلب الحوائج من قمر الهاشميين أبدا، طلب الحوائج من قمر الهاشميين أمر في غاية الروعة والحسن والاعتقاد، لكن كيف يجري؟ على أي أساس؟ إنني أشكل على أن تكون العلاقة يحركها هذا العنوان فقط، أو أن تكون العقيدة مبنية على هذا العنوان. هذا عنوان عرضي. العباس هو العباس بغض النظر عن هذا العنوان. الأمر الثاني، الاستجارة، والمراد من الاستجارة أن الإنسان يطلب الحماية من الجهة التي يستجير بها، وهذا أمر يفعله الكثيرون من الشيعة حينما يعمهم الخوف لسبب أو لآخر. ولذا هذا العنوان عنوان شائع بيننا، دخيل أبو فاضل، دخيلك يا أبو فاضل، داخل عليك يا أبو فاضل. هذه التعابير تعابير شائعة في الجو الشيعي. أنا لا أشكل على الاستجارة بأبي الفاضل، أنا أشكل على أن تكون العلاقة بأبي الفضل أساسها هو هذا، طلب الحوائج من العباس لا أشكل عليه، الاستجارة بأبي الفضل لا أشكل عليه. إذا لم نستجر بأبي الفضل عند خوفنا فبمن؟ بمن نضع ثقتنا؟ وإلى من نتوجه؟ إنه الباب الذي فتحه لنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما أشكل على أن العلاقة فيما بيننا وبين العباس تبنى على هذا الأساس، على أساس طلب الحوائج وقضائها، على أساس الاستجارة بحرمه الشريف. ثالثا، راية العباس عنوان لحل النزاعات والخصومات العشائرية، للهدنة وغيرها، لكل ما يرتبط بالنزاعات والخصومات العشائرية. فإن هذه الأجواء، أجواء النزاعات والخصومات القبائلية والعشائرية، تجعل من راية العباس عنوانا لحل نزاعاتهم. وأنا أيضا أقول إنني لا أشكل على هذا الموضوع بما هو هو. إشكالي أن تكون العلاقة مع العباسي مبنية على هذا الأساس، مثلما قلت في أول حديثي من أن العلاقة هي علاقة سوق البقالة بحسب الربح والخسارة، بحسب المنافع والمصالح التي يستطيع الإنسان أن يحصلها. رابعا، الحلف بأبي الفضل لإثبات الحق، وهذا أمر شائع جدا في الوسط الشيعي وحتى في الوسط السني، لا شأن لي بالوسط السني. أتذكر سنة 80 كنت في دمشق في بدايات سنة 1980، كنت في دمشق وبعض المكتبات في ساحة المرجع، وجدت كتابا لفت نظري وكان صغيرا، طبع في بيروت، عنوانه مذكرات حردان التكريتي. وحردان التكريتي شخصية سياسية عسكرية عراقية، من جملة الأشخاص الذين شاركوا في انقلاب 17 تموز سنة 1968، وله حكاية وأنا هنا لا أريد أن أحكي لكم حكاية حردان التكريتي. هم أرسلوا في وفد إلى الجزائر البعثيون وطلبوا من بعد ذلك بعد أن وصل إلى الجزائر أن لا يعود إلى العراق، وبعد ذلك أغتيل في الكويت. المهم، يبدو أنه كتب بعضا من مذكراته وطبعت في ذلك الوقت ونشرت قطعا بعد مقتله، ربما من أفراد أسرته، ربما من أصدقائه نشروا هذه المذكرات. من جملة الأشياء التي ذكرها في مذكراته والتي لا زالت عالقة في ذهني إلى الآن، هو يذكر من أنهم بعد أن نجحوا في انقلاب 17 تموز وغدروا ببعض الأشخاص، ويبدو أنهم كانوا مجموعة التكارتة، أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وحردان عبد الغفار التكريتي، مجموعة التكارتة يبدو أنهم كانوا متفقين على الغدر بالأشخاص الذين غدروا بهم. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما جرى، فغدروا ببعض الأشخاص الذين شاركوهم وكانوا سببا رئيسيا في نجاح الانقلاب. المهم، غدروا بهم وأخرجوهم خارج العراق، ثم عادوا فيما بينهم، فقرروا أن يذهبوا إلى كربلاء ويحلفوا عند العباس ألا يخون بعضهم بعضا، لأنهم كانوا على خوف من بعضهم. وفعلا كما يقول حردان التكريتي من أنهم ذهبوا، الباكر وعماش وحردان ذهبوا، الشخصيات التي كانت على سدة الحكم آنذاك، بدايات انقلاب 17 تموز سنة 68، ذهبوا إلى كربلاء، ذهبوا إلى حرم أبي الفاضل، وهناك حلفوا الأيمان عند العباس. وأنتم تعرفون هؤلاء ما هم بشيعة، لا البكر شيعي ولا عماش شيعي ولا حردان شيعي ولا البقية. هذه القضية موجودة حتى عند أمثال هؤلاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن الوسط السني، ولكن هذه القضية، قضية الحلف في حرم العباس وربما حتى من بعيد، ولكن الشيء المعروف في الوسط الشيعي، من أراد أن يثبت حقا له أو أن ينفي اتهاما باطلا اتهم به، فإنه يطالب الطرف الآخر أن يذهبوا إلى حرم العباس إلى كربلاء، وهناك يحلفوا حلفهم، يحلفون أيمانهم لإثبات الحق. وهذه قضية شائعة معروفة، أنا لا أشكل على هذا الموضوع بما هو هو، ولكنني أشكل على أن تكون علاقتنا بالعباس مبنية على هذه العناوين العملية، على هذه الطقوس، على هذه التصرفات التي أشرت إليها. العباس صلوات الله وسلامه عليه وجه محمد وآل محمد، باب محمد وآل محمد، إنه القرية الظاهرة الأكثر أمانا، مثلما قالت الآية 8 بعد 10 من سورة سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نذهب إلى فاصل. بعد هذه النظرة الإجمالية فيما يرتبط بالجانب النظري أو بالجانب العملي لعلاقة الشيعة بنحو عام بقمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، أذهب بكم إلى النقطة الأهم والتي تشكل المرتكز الأساس لعنوان هذا الحديث. فهذا الحديث عنوانه معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها. ما كان من حديث عن الجانب النظري والعملي لعلاقة الشيعة بنحو عام بأبي الفضل كان توضيحا وبيانا للواقع الذي نحن نعيش فيه، وإلا فإن هذا العنوان معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها تنطلق من هذه النقطة. المعرفة الأصل بالنسبة لنا التي تخرجنا من حد الضلال إلى حد الهدى، هذا إذا كنا نعبأ لأمر ديننا، لأن حديثي موجه للذين يعبؤون لأمر دينهم. هكذا أفترض في نفسي إن كنت صادقا، وهكذا أفترض في الذين يتابعون حديثي، لأن حديثي هذا وهذه البرامج وهذه القناة قطعا ليست موجهة للجميع. لا توجد قناة فضائية توجه للجميع، ولا يوجد متحدث يتحدث مع الجميع من كل الاتجاهات، من الاتجاهات الدينية أو من الاتجاهات اللادينية. حتى في جهة الثقافة والفكر والأدب والفنون والفلسفة والسياسة وأمثال ذلك، كل متحدث يتحدث مع مجموعة معينة ضمن أوصاف معينة ضمن خصائص معينة. فحديثي من المفترض أن يكون موجها لأناس من الرجال من النساء يعبؤون لدينهم، من الكبار من الصغار لا فرق في ذلك، يعبؤون لدينهم. ونحن في أجوائنا الشيعية إذا أردنا أن نعبأ لديننا فإننا نعبأ لمحمد وآل محمد. إذا ما رجعنا إلى ثقافة الكتاب والعترة فإن المعرفة الأصل، فإن المعرفة الأولى والأخيرة هي معرفة إمامنا، معرفة إمام زماننا. أنتم تقرؤون في زيارة آل ياسين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. نخاطب إمام زماننا، وبعد أن نذكر أسماءهم الشريفة ونعلن عن عقيدتنا بهم واحدا واحدا إلى أن نصل إلى إمام زماننا، وأشهد أنك حجة الله. بعد هذه الجملة ماذا نقول؟ أنتم الأول والآخر. أعتقد أن هذه الجملة تغنيني عن كثير من التفاصيل. وأشهد أنك يا إمام زماني حجة الله، أنتم الأول والآخر. فهل أحتاج إلى بيانات أكثر كي أبين أن المعرفة الأصل التي هي مدار هدايتنا وجوهر ديننا غير هذه المعرفة. إذن المعرفة الأصل، المعرفة الأول والآخر، معرفتهم، معرفة محمد وآل محمد، وعنوانها الواضح الصريح معرفة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هذا المضمون تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة بشكل واضح في كل جهاتها، ولكنني سأقتطف بعضا من كلماتها مثالا كي أواصل حديثي. هكذا نخاطبهم، الخطاب لهم جميعا ولإمام زماننا خصوصا، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. هذا الكلام يأخذنا للارتباط بهم في كل الاتجاهات، في الاتجاهات المادية وفي الاتجاهات المعنوية، في ظواهر أمورنا وفي بواطنها، ما يرتبط بحراك عقولنا وقلوبنا ووجداننا، وما يرتبط بنشاط حواسنا في كل الاتجاهات. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وآيات الله على جميع المستويات، إن أريد آيات التكوين أو آيات التدوين بكل أنحائها ومراتبها وأشكالها، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم. وهذه الجملة القصيرة تختصر جميع الذي مر، وأمره إليكم، وأمره إليكم. ولذا تفرع عن هذا من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هذه التعابير لا تريد أن تحصر المعاني بحدود ألفاظها، ولكن إمكانية اللغة هي هذه، والإنسان يتحرك بين الموالاة والمعادات في حياته العملية وفي حياته النفسية، يتحرك ما بين الحب والبغض. هذا هو الإنسان، مجموعة من القناعات والمشاعر والعواطف، وما تبقى كما يقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: وما تبقى صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، وما تبقى صورة اللحم والدم. الإنسان مجموعة من المشاعر والعواطف والقناعات، فحينما تنتظم بشكل صحيح يقال لهذا الإنسان عاقل، وحينما تلتبس وتصطدم وتضطرب ويفسد انتظامها يقال لهذا الإنسان مجنون، قد فقد عقله. هذا هو الفارق بين العاقل والمجنون. فالمجنون يمتلك قناعات ويمتلك مشاعر، لكن انتظامها يفسد. هذا هو الفارق بين العاقل والمجنون. فما الإنسان بلحمه ودمه؟ الإنسان بمضمونه، هذا هو الإنسان. فهذه الجمل لا تريد أن تحصر الحديث بحدود ألفاظها، ولكن اللغة تقف عند هذه العبائر كي تشير إلى ما هو أبعد، إلى ما هو أعمق، خصوصا ونحن بين يدي نص وصفه هو هذا: القول البليغ الكامل. بعد هذه العبائر: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، تأتي هذه الجملة الجامعة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هذه الجملة جامعة كاملة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. لماذا؟ لأن عصمتكم هي عصمة الله، لأن كمالكم هو كمال الله، فما من كمال إلا وتجلى فيكم، ما من كمال عند الله سبحانه وتعالى إلا وتجلى فيكم. ولذا فإنني حين أعتصم بكم إنني أعتصم بالله. من هنا يتجلى مرادي حين قلت من أن المعرفة الأصل معرفة إمامنا، لأنني لا أستطيع أن أتواصل مع الله إلا عبر التواصل مع وجهه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ومن هنا صارت معرفة وجه الله هي المعرفة الأصل. أنتم الأول والآخر. نحن إذا رجعنا إلى زيارة إمام زماننا زيارة آل ياسين، فإننا نقول: أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ويستمر ذكر الأسماء الشريفة، لكننا حين خاطبنا إمام زماننا فماذا قلنا؟ ما قلنا الله وأنتم، هكذا خاطبناه، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، لأن أولي معكم وآخري معكم، وأنتم الباب الذي منه أفد على الله. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ إنه صاحب الأمر. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إنه الحجة بن الحسن. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنه إمام زماني. من هنا تكون هذه الحقيقة واضحة وجلية. المعرفة الأصل معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. أتمنى أن تعرفوا قيمة الكلمات التي سأتلوها عليكم. إنني أقرأ عليكم من كتاب بصائر الدرجات، وقد حدثتكم عن هذا الكتاب حينما حدثتكم عن المنهج القمي في برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. أورد الشيخ الصفار رضوان الله تعالى عليه رسالة مهمة جدا كتبها إمامنا الصادق بنفسه جوابا لأسئلة طرحها المفضل ابن عمر في رسالة وجهها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فرسالة مكتوبة بخط الإمام الصادق موجهة إلى شخصية مهمة جدا، إلى المفضل ابن عمر، والرسالة طويلة، وطول الرسالة يكشف عن اهتمام الإمام الصادق بالموضوع. الرسالة كتبت في أجواء حادة ومشحونة في الواقع الشيعي، حيث بدأ الفكر الخطابي النجس. لا يحدث اشتباه عند البعض فيتصور أنني أتحدث عن الخليفة الثاني. الفكر الخطابي النجس هو فكر ينتمي إلى ابن أبي الخطاب أو إلى أبي الخطاب. الفرقة المارقة النجسة التي عرفت بالفرقة الخطابية. الرسالة في مثل هذه الأجواء كتبها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أقرأ الرسالة بكاملها، إنما أذهب إلى جمل هي في غاية البيان والوضوح، ولا تحتاج إلى شرح. ماذا يقول إمامنا الصادق في رسالته للمفضل بن عمر؟ ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. هذه منظومة أصول الدين الخمسة، إذا أردتم أن تتمسكوا بإمام زمانكم اطرحوها جانبا، هذه لا علاقة لها بآل محمد، هذه منظومة جاء بها مراجعنا من الأشاعرة والمعتزلة، فقد أضافوا إليها الإمامة، وأضافوا إليها الإمامة أيضا في ضوء منطق المعتزلة بعيدا عن آل محمد. إذا أردتم أن تتمسكوا بمنهج الكتاب والعترة، هذا هو منهج الكتاب والعترة. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين، يعني إذا ما تمسكت به تمسكا صادقا فإن أبواب الإيمان قد فتحت لك، لأنك ستنال اليقين من هنا. حينما يقول إمامنا الصادق وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، هو اليقين وهو الإيمان، لأنه هو الجهة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده، هذه الجهة اليقينية التي توصلنا إلى الله، إنه السبب المتصل بين الأرض والسماء. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. القضية واضحة، الدين وأصل الدين رجل، هذه منظومتنا العقائدية، وهذه المنظومة هي المنظومة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله. أما منظومة أصول الدين الخمسة وضعها الأشاعرة، فجعلوا أصول الدين ثلاثة، والمعتزلة أضافوا العدل، الأشاعرة أصول دينهم التوحيد النبوة المعاد، فأضافت المعتزلة العدل، فجاء الشيخ الطوسي ومن بعده من مراجع الشيعة فأضافوا الإمامة، فصارت هذه المنظومة منظومة أشعرية معتزلية طوسية، والشيخ الطوسي مشبع بالفكر الشافعي، فهذه هي منظومتنا، أشعرية معتزلية طوسية مشبعة بالفكر الشافعي، هذه منظومة الأصول الخمسة للدين. منظومة محمد صلى الله عليه وآله، وهذا كتاب صاحب إمامنا الحسن العسكري، صفحة 46 من الطبعة نفسها، الحديث الثامن عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر. الرواية لا أريد أن أقرأها بكاملها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. فماذا قال رسول الله لأمير المؤمنين بحسب ما روى لنا أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر عن رسول الله؟ يخاطب أمير المؤمنين: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين. إلى بقية الكلام: ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: أشهد لك بذلك. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أصل الدين، أشهد لك بذلك. ومراجعنا يقولون لنا إن أصول الدين خمسة. من الذي شهد بها؟ شهدت بها الأشاعرة والمعتزلة. هنيئا لنا، رسول الله هكذا يقول ومراجعنا هكذا يقولون. يا علي، أنت أصل الدين. ثم يقول رسول الله: أشهد لك بذلك. هذه أحاديث الأئمة، وهذه كتب أصحاب الأئمة، وهذه ثقافة الكتاب والعترة. هذا الكتاب لأحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري، ولرمز واضح من رموز المنهج القمي الممدوح. عليكم أن تعرفوا مرادي من هذا المصطلح المنهج القمي، أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، موجودة على موقع قناة القمر على اليوتيوب، وسنعيد بث هذا البرنامج في الأيام القادمة بعد شهر صفر إن شاء الله تعالى، إن بقينا أحياء وبقيت قناة القمر في خدمتكم. وهذا كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق، وما هو ببعيد عن زمان الصفار. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، والشيخ الصفار توفي سنة 290 للهجرة. علل الشرائع، وفي بدايات الكتاب في الباب التاسع: علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. الحديث الأول عن إمامنا الصادق. إمامنا الصادق يحدثنا، يحدثنا عمن؟ يحدثنا عن سيد الشهداء، فيقول: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. انتبهوا لهذه الكلمات واعرفوا قيمتها. أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفة الله معرفة إمام زماننا، مثلما قرأنا في زيارته، في زيارة آل ياسين في مفاتيح الجنان، نخاطبه: وأشهد أنك يا إمام زماني، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. هذه ثقافة العترة التي إذا ما تمسكنا بها فعلينا أن نجمع الهراء الذي كتبه مراجعنا في كتب علم الكلام، وأن نلقي به بعيدا. لأن المعرفة التي يجب علينا أن نحصلها هي هذه، هذه معرفة الكتاب والعترة، هذه ثقافة الكتاب والعترة. ماذا قال سيد الشهداء؟ قال: إن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا، هي معرفة الحجة ابن الحسن. ويا علي، أنت أصل الدين، ويا بقية الله، أنت أصل الدين. الكلام هو هو، لو كان رسول الله يخاطب الحجة ابن الحسن لقال له: أنت أصل الدين، فما هو لأولهم هو لآخرهم، وما هو لآخرهم فهو لأولهم. تصوير الإمام بحدود أن يكون فقيها نعود إليه في معرفة الأحكام الدينية، والأنكى من هذا، يذكر مراجعنا من أن الإمام المعصوم لا يمتلك ولاية تشريعية، هكذا يذكرون في كتبهم. أما الولاية التكوينية فإنهم يشككون فيها، وحتى الذين يثبتونها بنحو تسطيحي إلى أبعد الحدود. أنا هنا لا أريد أن أناقشهم، لكن المعرفة التي يتحدث عنها خطباء المنابر والتي ينقلونها من كتب المراجع والعلماء، ما هي بالمعرفة التي تعتمد على هذه الأصول وعلى هذه القواعد التي أشرت إلى جانب منها مما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، أو ما جاء في زيارة آل ياسين الصادرة عن الناحية المقدسة، أو ما جاء في رسالة إمامنا الصادق التي بعث بها إلى المفضل بن عمر، والتي رواها لنا صاحب الإمام الحسن العسكري في كتابه بصائر الدرجات، أو ما جاء مرويا عن سيد الشهداء بحسب ما نقل لنا الشيخ الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من أن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذوق وهذا الفهم وهذا المنطق يتعارض بدرجة كاملة مع منطق أن الإمام حاكم سياسي يسوس العبادة في شؤونهم الدنيوية اليومية. ومن أننا قد ننال شفاعته في الآخرة بعد أن يأذن الله له في الشفاعة، وكأن الله لم يعطه الولاية الكاملة إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة. ما يطرح على المنابر وما يكتب في كتب المراجع وما يذكر في أجوبتهم على أسئلة الشيعة التي توجه إليهم، هناك فارق كبير بين الإمام الذي تتحدث عنه العترة، وهذه نماذج من كلماتهم وأحاديثهم، وبين الإمام الذي يتحدث عنه المراجع. الإمام الذي يتحدث عنه مراجع الشيعة وخطباء الشيعة هو شخص صالح عصمته قطعا ليست كاملة، لأن عصمته في دائرة التبليغ فقط، فهو ينسى ويسهو كما يقول الشيخ الطوسي وكما يقول السيد الخوئي وكما يقول كثير من المراجع، لكنهم لا يصرحون بشكل رسمي، وإنما يتحدثون بذلك في مجالسهم وفي حلقاتهم الخاصة. يستحق أن يكون حاكما يحكم الناس ما لم يكن مجحفا، كما يقول المحقق الحلي صاحب الشرائع، الكتاب الذي يدرس منذ قرون في حوزة النجف وإلى يومك هذا، ولم يعترض عليه مرجع أو عالم أو مدرس. وهكذا تجري الأمور. فالإمام الذي ترسمه كلمات المراجع وكتبهم ما هو بالإمام الذي ترسمه الزيارة الجامعة الكبيرة؟ فارق كبير بين الإمامين. إمام تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة يذل له كل شيء في عالم التكوين والتشريع، وذل كل شيء لكم. إمام حساب الخلائق طرا من شؤون ولايته الواسعة التي لا حدود لها، والحديث هنا ليس عن حساب في يوم القيامة، فالحساب على أنحاء، الحساب يجري في الدنيا وحتى قبل الدنيا. إمام تخاطبه الزيارة الجامعة الكبيرة بأن إياب الخلق إليه، الخلق ليس الحديث عن البشر، ومن أن حساب الخلق عليه. إمام تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة من أن أمر الله بكله إليه وأمره إليكم. إمام عصمته عصمة الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. فهل يمكن أن تكون عصمة الإمام ناقصة في اتجاه من الاتجاهات ونحن نعتصم به، ويكون اعتصامنا به اعتصاما بالله؟ أي منطق هذا؟ أي هراء؟ هل يمكن لإمام تكون ولايته ليست نافذة على جميع التكوين وعلى جميع التشريع وعلى كل شيء كما في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، وتكون معرفته معرفة الله ماذا قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل أعيد قراءتها والتفتوا إلى عميق المضمون فيها. أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. أصل الخلق هو هذا، ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. الرواية هنا تتحدث عن التوحيد الذي قد يصطلحون عليه بالتوحيد الذاتي، وعن التوحيد الذي قد يصطلحون عليه بالتوحيد الصفاتي، وعن التوحيد الذي قد يصطلحون عليه بالتوحيد الأفعالي، وأنا لا أريد أن أخوض في مثل هذه العناوين. توحيد آل محمد هو هذا، يختلف عن مصطلحات علماء الكلام من الشيعة والسنة. إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فالتوحيد والمعرفة والعبادة أين تتحقق؟ تتحقق هنا. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ معرفة الله التي تترتب عليها العبادة، ولا تتحقق العبادة إلا بها. فما معرفة الله؟ ماذا قال سيد الشهداء؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذه هي المعرفة الأصل التي أتحدث عنها. وهذا يعني أننا حين نعرف إمامنا بهذا المستوى فلا بد أن تتغير علاقتنا به في جميع الاتجاهات، فإن الاعتقاد بهذا المستوى ترتبط به معاني صلواتنا، معاني عباداتنا عموما، في الصلاة، في الدعاء، في الذكر، في التسبيح، في الصيام، في الحج، في الزيارة، إلى غير ذلك. نظرتنا للوجود وللكائنات وللخلق تحددها هذه المعرفة. حركتنا في الحاضر وفي المستقبل وبرامج عملنا الديني والدنيوي على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي ستتأثر تأثرا كبيرا بهذه المعرفة وبهذه العقيدة. أنا لست بصدد تفصيل القول في هذا الموضوع، وإنما أردت أن أشخص العلاقة الصحيحة مع أبي الفضل العباس، ولا أستطيع أن أشخصها من دون هذه البيانات. فأنا قد ذكرت لكم طبيعة علاقة الشيعة مع العباس صلوات الله عليه في بعدها النظري وفي بعدها العملي. وهنا أريد أن أضع يدي على جانب من الفهم الصحيح للعلاقة الصحيحة مع أبي الفضل العباس. نذهب إلى فاصل. هذه الصورة التي ترسمها لنا بعض عبائر مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من مناجاة العارفين، وهي المناجاة الثانية بعد العاشرة من مجموعة مناجيات معروفة. المناجيات 15 المعروفة. ماذا نقرأ في مناجاة العارفين؟ قد كشف الغطاء عن أبصارهم. هذه ما هي بتعابير إنشائية، ربما نحن لا نستطيع أن نتلمس معانيها في حياتنا، لكن هذه حقيقة، لأن هذا المعنى ليس مذكورا في هذه المناجاة فقط، في كل الأدعية والمناجيات التي تصل أعدادها إلى المئات. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، غاية الأمر أن هذا المضمون يعبر عن في كل دعاء أو في كل مناجاة بحسب سياقها وموضوعها. نحن وهذه المناجاة، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم. نحن لا نعرف طعما لهذه المعاني، لأننا أساسا ما تذوقناها، ولا نعرف أحدا بهذه الصفة. قد يصفون لكم فلان من العرفاء، فلان من الأولياء، هذا خبن، هذا خبن. هؤلاء يأخذون فكرهم من ابن عربي ومن الصوفية النواصب، فأنى لهم هذه المعاني؟ هم يعيشون في خيالاتهم وأوهامهم. لن يتحدث عن منطق محمد وآل محمد، لا شأن لي بالآخرين. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم. فهل انتفى الشك مطلقا من قلوبنا ومن بواطننا في عقيدتنا بكل تفاصيلها في محمد وآل محمد؟ الشك يتسرب إلينا بسبب جهلنا، بسبب عدم الوضوح في الرؤية، لأننا نعتمد في رؤيتنا على مجموعة من المعطيات التي لا تصل بنا إلى هذا المستوى، حيث تتحدث المناجات عن كشف الغطاء، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذا هو التحقيق. ما هو هذا التحقيق الذي يتحدث عنه العالم المحقق ويجيب لنا بس خرط، يجيب لنا خرط وأفكار ناصبية ويسمونها تحقيق؟ ما نحن عندنا في الأجواء الحوزوية كلما شكك العالم كثيرا في عقائد أهل البيت ومقاماتهم صار محققا. يعني هذا تحقيق وهذا تحقيق أيضا. هذا هو التحقيق. ذلك ما هو بتحقيق؟ ذلك تبقيق. تبقيق يعني بقبقة، تصدر أصوات البقبقة. لا أريد الحديث هنا عن جهة صدورها، فليس المحل محلا للحديث عن مصدر تلك البقبقة، ولكنه تبقيق. بالنتيجة تبقيق وبقبقة. التحقيق هنا هذا هو التحقيق. ما نسميه نحن تحقيق في أحسن أحواله مبني على الظنون، يمكن أن تصل إلى حد الاطمئنان، ولكن أين هذا من هذا التحقيق؟ هذا إذا كان تحقيقنا فعلا يعتمد على أسس علمية رصينة. ومع ذلك لا يمكننا أن نقايس بين ما نسميه نحن تحقيقا وبين هذا التحقيق الذي تتحدث عنه مناجات العارفين. مقدمات هذا التحقيق: قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، إلى آخر ما جاء في هذه المناجات. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هو نفس الانشراح هو تحقيق. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذا الوصف الذي يأتي في هذه المناجات لا يتحقق إلا مع مستوى حقيقي من معرفة إمام زماننا بالمستوى الذي تحدثت عنه كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة، وما جاء في هذه الجملة الوجيزة: أنتم الأول والآخر، مثل ما جاء في زيارة آل ياسين ونحن نخاطب إمام زماننا: أنتم الأول والآخر. إذا وصلنا إلى هذا المستوى بنحو حقيقي لا بنحو الادعاء أو بنحو اللقلقة اللسانية أو بنحو تسطير المعلومات وتدبيج العبارات كما أنا عليه الآن، أنا أستاذ في تسطير الكلام، ما هو هذا شغلي. تسطير الكلام شيء، وهذا الذي تتحدث عنه مناجاة العارفين شيء آخر. القضية لا بصياغة الجمل وجمع الكلمات الفخمة كي أوهم المتلقي من أن الحقيقة هنا في هذه العبارات، أو حينما أؤلف كتابا وأريد أن أشعر القارئ من أن الحقيقة الكاملة هنا، أبدا. الحقيقة الكاملة عند إمام زماننا الذي يريد أن يستشرفها وأن يتواصل معها، عليه أن يمتلك سببا لهذا التواصل، وسبب التواصل هذا هو المعرفة الصحيحة. المعرفة الصحيحة بحاجة إلى مصادر صحيحة، وبحاجة إلى توفيق. حتى لو حصلنا على المصادر الصحيحة، ما هي هذه المصادر الصحيحة؟ هذا هو كلامه، هذا هو كلامه، يقينا هذا كلامهم. ما في زيارة الجامعة الكبيرة كلامهم، هذه الروايات التي أقرأها عليكم هذا هو كلامهم، هذا هو حديثهم، هذه المضامين هي التي يريدونها، هذه المصادر الصحيحة. أين التوفيق؟ لأنني مجرد أن أكون حافظا لهذه النصوص، عارفا لمعانيها اللغوية، حتى لو كنت عالما بأسرار مضامينها بسبب اطلاعي على كثير من الأحاديث بسبب موسوعية أمتلكها، من دون التوفيق لن تتحول هذه المعلومات إلى معرفة تتمازج بصدق مع العقل والقلب ويشع نورها على باطن الإنسان وعلى ظاهره. المضمون الذي تتحدث عنه مناجاة العارفين هو هذا، وبشكل موجز. البوابة التي إذا ما دخلنا إليها نكون آمنين ومطمئنين في سيرنا ومسيرنا باتجاه إمام زماننا، البوابة هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. ما نحن هكذا نخاطبه في زيارته، وهذا الخطاب ما هو بخطاب طقوسي. مرادي من الخطاب الطقوسي أنه خطاب مخصوص بزيارة طقوسية حينما أذهب إلى كربلاء وألج إلى حرمه الشريف، فإنني أقف بين يديه لأداء طقس الزيارة فأقول له: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم، وتابع وأنا لكم تابع. هذه مجاملة، هذه ما هي بعقيدة إذا كانت القضية هكذا، من أنني أخرج من بيتي فحينما أصل إلى كربلاء من أي مكان جئت، من مكان قريب أو بعيد، ثم بعد ذلك أذهب إلى حرم العباس، وبعد أن أقف في محضره الشريف أقرأ هذه الزيارة وأخاطبه: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، إلى آخر ما بقي من الكلمات. هذه مجاملة، هذا طقس، حتى إذا ما أردت أن أخرجه من حد المجاملة، هذا طقس، طقس يدخل تحت عنوان من العناوين المتقدمة في علاقة الشيعة مع العباس، إن كان ذلك في الجانب النظري أو في الجانب العملي. القضية ليست أكثر من ذلك. هذه المضامين قضية موجودة على طول الخط، سواء كنا في كربلاء أو خارج كربلاء، سواء كنا نخاطب العباس أو أننا أصلا ما خاطبنا العباس، ليس ضروريا أن نخاطبه بهذا الخطاب، لكن الضروري أن نعرف هذه الحقيقة، من أن العباس الباب المفتوح من قبل محمد وآل محمد، ومن خلال هذا الباب الآمن نستطيع أن نسير باتجاه إمام زماننا. سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. هذا هو الذي دعاني أن أحدثكم عن المعرفة الأصل، عن معرفة إمام زماننا بهذا المجمل الذي طرحته بين أيديكم، وإلا فالموضوع هذا موضوع هائل جدا وكبير جدا. نذهب إلى فاصل. أجمع لكم خلاصة الكلام في نقطتين. النقطة الأولى: الآية 18 من سورة سبأ، تذكروها دائما: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها محمد وآل محمد، وجعلنا بينهم بين شيعتي وبين محمد وآل محمد، القرى المباركة، وجعلنا بينهم بين شيعتي وبين القرى المباركة، جعلنا قرى ظاهرة العباس هو القرية الظاهرة الأعظم أمانا، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وبحسب أحاديث العترة فإن الحديث عن السير الآمن هنا عن المعرفة الآمنة، عن العقيدة الآمنة التي تؤخذ من كتب المراجع التي ألفوها بحسب قواعد علم الكلام الناصبي، وإنما من العيون الصافية. والعقائد يا شيعة أهل البيت كما يقول مراجع الشيعة لا تقليد فيها، عليكم أن تبحثوا بأنفسكم عن عقائدكم. هذه النقطة الأولى، تذكروا هذه الآية دائما: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من لا يسلك هذا الطريق ما هي عاقبته؟ فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما جاء في زيارة العباسي صلوات الله وسلامه عليه الموجودة في مفاتيح الجنان والتي نقلها المحدث القمي عن كامل الزيارات، وهي رواية مروية عن إمامنا الصادق نقلها إلينا أبو حمزة الثمالي. ماذا نخاطب أبا الفضل؟ فمعكم معكم لا مع عدوكم. هذه العبارة، العبارة واضحة، معكم معكم، معكم بعقلي، معكم بقلبي، معكم بوجداني، معكم بضميري، معكم بأحاسيسي، معكم بعواطفي، قطعا بقدر ما أتمكن. حين أقول معكم بعقلي، أولا بحدود عقلي، وثانيا بقدر ما أوظف عقلي، فإنني لا أستطيع أن أقول معكم بعقلي مطلقا، ولا أستطيع أن أقول معكم بقلبي مطلقا، معكم بعقلي بقدر ما أستطيع. هذا لا يعني أنني أجد عذرا كي أخونهم، كي أخونهم بعقلي حين أوظف عقلي في خدمة المناهج البعيدة عنهم، أخونهم بقلبي حين أوظف قلبي في خدمة أعدائهم. إلى سائر التفاصيل الأخرى، فمعكم معكم، معكم بعقلي بقلبي بوجداني بضميري بمشاعري بأحاسيسي بعواطفي بكل شيء أمتلكه. هذا الخطاب أوجهه للعباسي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أولا باب حطتهم، باب حطة محمد وآل محمد، الذي من دخله كان من الآمنين. لأنه الناطق الرسمي عن دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدم الذي نحن نخاطبه في الزيارات الشريفة حين نخاطب الحسين وأشهد أنك طهر طاهر مطهر، ذاك هو الحسين بكله، والعنوان الحسيني الأول هو دمه. لا كما يقول مراجعنا وخطباؤنا، لا شأن لنا بأقوالهم السخيفة في هذا الموضوع. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهر حرمك، وطهرت أرض أنت فيها يا حسين. الناطق عن هذا الدم الطاهر المطهر المطهر لكل شيء، الناطق عن هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. العباس وجه محمد وآل محمد، إنه القرية الأعظم أمانا. لا أقول في ختام حديثي عند نهاية قولي في أجواء العنوان الرابع، معرفة العباس ضرورة عقائدية لازمة لا بد منها، إلا أن أقول سلاما يا قمر وعذرا يا قمر، عذرا يا قمر من جهلي، وعذرا يا قمر من قلة فهمي، وعذرا يا قمر من ضيق عقلي، وعذرا يا قمر من قصور تعبيري، وعذرا يا قمر من ضحالة بياني، وعذرا يا قمر من قبح بضاعتي. هذا هو أنا، هذا هو أنا يا جمال بن هاشم، ويا نافجة مسك آل أبي طالب، ويا قمر الحسين في كربلاء. نذهب إلى فاصل. مثلما أخبرتكم في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج، من أن البرنامج يشتمل على مجموعتين من الحلقات، المجموعة الأولى هي التي عنوانها فعلا إطلالة على هالة القمر، والتي دار الحديث فيها في أجواء قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الحديث لم يكتمل، عنوان البرنامج واضح إطلالة، مثلما أبدأ في كل حلقة فأقول من بوابة القلب، ومن خلال هذه البوابة فإنني أطل من نافذة، والنافذة هي أصغر من البوابة قطعا، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة، الإطلالة تكون سريعة وخاطفة على هالة القمر، ليس على القمر، على هالته. هذا هو عنوان البرنامج، وفعلا كان الحديث بهذا المستوى، لأنني إذا أردت أن أفتح الحديث عن العباس فذلك برنامج سيطول، وهذا ما لا أريده لأمور عديدة، ربما أحدها المتلقي المتابع قد لا يجد وقتا لمتابعة الحلقات الطويلة والكثيرة جدا. على أي حال، فكما قلت من أن البرنامج يشتمل على مجموعتين من الحلقات، المجموعة الأولى هي التي عنوانها بشكل فعلي وواقعي إطلالة على هالة القمر، لأن الحديث فيها في أجواء قمر الهاشميين صلوات الله عليه. وحديثي في أجواء قمر الهاشميين تم قبل الفاصل الذي كان قبل قليل. المجموعة الثانية من حلقات هذا البرنامج هي إجابات على أسئلة أو توضيحات أو بيانات مهمة، البعض منها يرتبط بنحو مباشر بالعباسي صلوات الله وسلامه عليه، والبعض الآخر يكون ارتباطه ليس مباشرا، ولكنني أين أذهب أنا؟ الحديث كله في أجواء ثقافة الكتاب والعترة، حديثنا كله ما بين الحسين والعباس، ما بين الحسين وآل الحسين، حديثنا في أجواء الزهراء وآل الزهراء، وشعارنا دائما الذي نردده زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي. سؤال مطروح وطرح عدة مرات من إخوة وأخوات خلال البرنامج، فإنني قد ذكرت وأكدت أكثر من مرة من أن العقيلة الهاشمية زينب صلوات الله عليها هي أعلى شأنا في فناء محمد وآل محمد من ابن والدها أبي الفضل العباس. وفي الحلقة الماضية تحدثت عن علاقة أبي الفضل العباس مع عقيلة بني هاشم، ومن أنها محكومة بقواعد وقوانين منظومة الحجج، وأن حجية الحوراء زينب أعلى شأنا من حجية أبي الفضل، فلذا هي التي تأمر، هي الآمرة، لأن حجيتها أعلى شأنا. هذه عقيدتي. لا أخفيكم سرا، كان في نيتي أن أفتح هذا الموضوع بشكل واسع. جلست مع نفسي قبل البرنامج بساعات قلائل واستحضرت الأفكار والمعلومات التي إذا ما فتحت الموضوع بشكل واسع كم سأحتاج من وقت تقديرا. في الحقيقة قدرت للموضوع على الأقل على الأقل خمس حلقات طويلة جدا، وهذا ما لا أملك له وقتا في اللحظة الراهنة. أعيدكم، سأحدثكم في برنامج مفصل عن عقيلة بني هاشم، وأحب الحديث إلى قلبي حديث عن فاطمة وعن زينب. في أقرب فرصة أجدها سأحدثكم عن هذا الموضوع، وسأفتح الموضوع بحسب ما يسنح به المقام. أنا سأجيب على هذا السؤال، ولكنني سأجيب إجابة مجملة موجزة مختصرة. قبل أن أجيب أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي نتحدث عن العقيلة وعن القمر. مثلما أمها صلوات الله عليها، أعني الصديقة الكبرى فاطمة، مثلما أمها حجة على كل القرى المباركة من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد، كما يقول إمامنا الحسن العسكري: نحن حجج الله وفاطمة أمنا حجة علينا. فهي حجة على كل القرى المباركة بحسب الاصطلاح القرآني. القرى المباركة عنوان قرآني لمحمد وآل محمد. فاطمة هي أيضا من القرى المباركة، بل هي من القرى المباركة الأكبر. أكبر هذه القرى محمد، علي، فاطمة، أئمة الأئمة. وفاطمة حجة على كل القرى المباركة من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عقيلة بني هاشم هي الأخرى حجة على كل القرى الظاهرة، هي حجة على كل القرى الظاهرة. الموضوع دقيق جدا، وقلت قبل قليل من أنه بحاجة إلى فتح واسع وعريض، لكنني سأكل الفتح الواسع للموضوع إلى وقته المناسب، وأجيب إجابة موجزة أحاول أن أجعلها وافية تفي بقدر مناسب. زينب كما عنوانها كما هو اسمها، زينب تعني في لغة العرب زينة أبيها. التركيب اللغوي الأصل لهذه اللفظة زينب هي زينة أب، وتحدث الممازجة فيتحول هذا التركيب اللفظي إلى لفظة واحدة زينب. فزينب التي هي زينة أبيها لفظا ومعنى هي ثمرة من واقع قدسي، إنني لا أتحدث عن زينب هنا أنها ثمرة ولادة عادية كما تكون البنت أو يكون الولد ثمرة ولادة من أبوين بنحو عادي نحن نعرفه كأمثالنا. إنني أتحدث عن واقع قدسي، هذا الواقع القدسي يشكله الصديق الأكبر أمير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة. مر الكلام قبل قليل عن معرفة الإمام وعما جاء في بعض من الكلمات التي اقتطفتها واخترتها، وكان الحديث موجزا ومختصرا، ولكنه ينبي عن عالم خفي عن أبصارنا وعن بصائرنا. هناك واقع قدسي، هذا الواقع القدسي كما قلت قبل قليل يشكله الصديق الأكبر والصديقة الكبرى. ولا أريد أن أشير إلى البعد الديني الظاهر أو البعد الاجتماعي من أن فاطمة لا كفو لها من آدم فما دون، ولولا علي لا كفو لفاطمة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب الاجتماعي، عن الجانب الأسري العرفي، ولا أريد أن أتحدث حتى عن الجانب الديني الظاهري، لأن الحديث موجز ومختصر جدا. لذا سأذهب ملتقطا عميق الإشارات من هذه المضامين التي سأطرحها بين أيديكم. فزينب زينة أبيها ثمرة لواقع قدسي، هذا الواقع القدسي له عمودان، الصديق الأكبر والصديقة الكبرى. إنما أخذت هذين الوصفين لأن الوصف الأول لزينب هي الصديقة، زينب الصديقة، إنها صديقة آل علي صلوات الله وسلامه عليها، والصديقية مرتبة كما مر الحديث ومنزلة تختلف من صديق إلى صديق ومن صديقة إلى صديقة. فزينب صديقة آل علي، وأنا هنا لا أستعمل تعابير إنشائية أو أدبية، مثلما مريم أم المسيح صديقة آل عمران، فإن زينب صديقة آل علي، والفارق بين الصديقتين الفارق بين آل علي وآل عمران. هذا مصطلح وعنوان وليس تعبيرا إنشائيا أو أدبيا، إنها صديقة آل علي، وهذا العنوان متولد ما بين الصديق الأكبر والصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. في هذا الواقع القدسي تجلت زينب، هذا الواقع القدسي يحدثنا القرآن عنه. إذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن وفي الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن، ماذا نقرأ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يستحب للقارئ أن يقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب. سورة الرحمن من سور الأسرار مشحونة على قصرها، وبحسب مقاصير آياتها مشحونة بكثير من المعاني، وأنا لست بصدد الحديث المفصل عن هذه الآيات، هو استطراق واستطراد في نفس الوقت. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماذا تقول أحاديث العترة عن هذه الآيات؟ هذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 387، والرواية منقولة عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه عن يحيى ابن سعيد القطان قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول في قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة: بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه. الرواية هي نقلها الشيخ الصدوق: بحران من العلم عميقان. فيبدو أن هذه الألفاظ سقطت من تفسير القمي. هكذا يقول إمامنا الصادق: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على صاحبه، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على صاحبه. هذا معنى دقيق، ليس الحديث هنا عن البغي، لأن البرزخ فسر برسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لست بصدد شرح الآيات، أنا أريد أن أخذ معنى إجماليا. فليس المراد هنا من البغي الظلم، لأن البرزخ فسر في أحاديث العترة برسول الله صلى الله عليه وآله. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. فهذان البحران العميقان، الصديق الأكبر، الصديقة الكبرى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وذكر الحسنان لمنزلتهما الخاصة، المعصومون الأربعة عشر، هؤلاء هم عصمة الله، هؤلاء هم وجه الله، هؤلاء هم القرى المباركة. فلخصوصية الحسنين جاء ذكرهما. زينب صلوات الله عليها سيدة القرى الظاهرة، هي في هذه الأجواء، هي تنتمي إلى هذه الأجواء. وفي محافل بني أمية تحدثت عن نفسها من أنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومر هذا الكلام في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج. فكما قلت قبل قليل من أن إجابتي موجزة مختصرة سريعة، وقد أوجزتها في أول حديثي حين قلت: مثلما أمها حجة على كل القرى المباركة من ولدها، زينب حجة على كل القرى الظاهرة، إنها سيدة القرى الظاهرة. إنها زينة أبيها والثمرة الحاصلة من الواقع القدسي الذي يشكل عموديه الصديق الأكبر والصديقة الكبرى، حيث تحدثنا سورة الرحمن عن البحرين العميقين من العلم، ومنهما ينتج اللؤلؤ والمرجان. زينب جزء من هذه الأجواء المقدسة ومن هذه المنازل والمعاني القرآنية الجلية والواضحة بحديث العترة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فصل. حديث أعرفه وتعرفونه جميعا، فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار. الحديث واضح، هناك نوعان من الفطم، فطمت ذريتها، هذا نوع من الفطم، وفطمت شيعتها، فهناك مراتب كثيرة جدا للفطم الفاطمي. الفاطميون عنوان لمجاميع في يوم القيامة، لأن الفاطمية ما هي؟ بنسبة أسرية. الفاطمية والزهرائية ما هي؟ بنسبة عائلية وقبائلية. يمكن أن يستعمل الناس الانتساب القبائلية والأسرية لفاطمة ويقال عنهم فاطميون، لكنني لست بصدد الحديث عن التعابير العرفية، إنني أتحدث عن الحقائق. الفاطميون في الدنيا والفاطميون في الآخرة، هذا العنوان ليس للذين ينتسبون إلى فاطمة انتسابا قبائليا أسريا، مثلما يقول إمامنا الصادق ولائي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه، وهو هو، مع أن انتساب الصادق إلى علي له خصوصيته، لكن إمامنا يريد أن يبين لنا هذا المبدأ. من أن الانتساب الحقيقي هو الانتساب المعرفي العقائدي، هو انتساب العبودية الصادقة الحقة، مثلما نخاطب سيد الشهداء في زيارة وارث في مقدماتها: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. هذا هو الانتماء الفاطمي لفاطمة، ولست بصدد الحديث عنه بالتفاصيل. زبدة القول: فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها. الفطم مراتب والنار مراتب، لأن النار هي الأخرى، ترتبط بكل شخص بحسبه، وكل شخص يرتبط بالنار بحسبه، فإن المداقة يوم القيامة وحتى في الدنيا، فإن الله يحاسب العباد على قدر عقولهم، هكذا هي المحاسبة. النار مراتب، الأشخاص مراتب، الشيعة مراتب، الذرية مراتب، الفطم مراتب، الفطم الأعلى لمن؟ الفطم الأعلى والذي لا نعرف أسراره بالمطلق، الفطم المتعلق بالقرى المباركة من ذريتها، ولذا فهي حجة عليهم. ذلك شيء نحن لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد. والمعنى الأصل فطمت ذريتها، فطمت القرى المباركة. في أجواء هذا الفطم، في درجة من الدرجات تحت عنوان ذريتها، يبرز هذا الاسم زينب. من هنا كانت سيدة لسائر المفطومين، لسائر الفاطميين من بعد المعصومين 14. وموضوع الفطم هذا فيه تفصيل كثير، مثلما وعدتكم أن أحدثكم بالتفصيل عن عقيلة بني هاشم، في حينها أتحدث عن هذا الموضوع بحسب ما تصل إليه مداركي، فأنا أتحدث بحدود فهمي وأتحدث بحدود ما يصل إليه عقلي، فتبقى الأحاديث ما بين القصور والتقصير، وتبقى الأحاديث ما بين الجهل وعدم اليقين، وهذا هو حالنا. فضلا عن كل ذلك، فإن الخطاب الموجه إلينا هو في مستوى بيان المدارات، فكم ستكون المسافة بعيدة فيما بيننا مهما أوتينا من علم ومن قدرة على البحث والتحقيق المناسب. ستكون المسافة بعيدة جدا فيما بيننا وبين الحقيقة الحقيقة. سنبقى ندور من بعيد في أفلاك الحقيقة، وهذا هو حدنا، فماذا نصنع أكثر من ذلك؟ وهذا لا يتم أيضا إلا بتوفيق منهم، ولا يتحقق إلا بالولوج من بوابتهم الطاهرة، أعني قمر الحسين في كربلاء. أعود إلى الحديث. فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار. أين يقع العباس؟ هل يقع العباس في مراتب الفطم هذه تحت عنوان ذريتها أم تحت عنوان شيعتها؟ إنه يقع تحت عنوان شيعتها. في أعلى طبقات القرى الظاهرة. هذه الآية مركزية وجوهرية جدا، وإذا تتذكرون أنا حشدت لكم حشدا من الروايات قرأتها بين أيديكم لأجل أن أنبهكم إلى اهتمامي العترة الطاهرة بهذه الآية لهذا السبب. العباس يقع تحت عنوان شيعتها، إنه في القمة من القرى الظاهرة. زينب أين تقع؟ زينب صلوات الله وسلامه عليها إنها تقع في أجواء وفي حدود البحرين العميقين، وهناك البرزخ وهناك اللؤلؤ والمرجان، فزينب في هذه الأحضان القدسية الكريمة هناك زينب. زينب صلوات الله عليها لا تقع تحت عنوان شيعتها، ذراريها في الأجيال الأخرى تقع تحت عنوان ذريتها بالإجمال وتحت عنوان شيعتها بالتفصيل، أما زينب فإنها تقع تحت عنوان ذريتها، وكذاك هي أم كلثوم، وكذاك المحسن أو المحسن الشهيد. هذه الأسماء تقع تحت عنوان ذريتها. وهذا الحديث ما هو بحديثي، إذا رجعنا إلى رواياتهم وأحاديثهم، ما أنا قلت لكم إنني أتحدث بنحو موجز ومختصر. أعتقد أن القضية صارت واضحة. فزينب خرجت من بين الصديق الأكبر والصديقة الكبرى، وزينب هي في تلك الأحضان المقدسة التي تحدثت عنها سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان، إنهما البحران العميقان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إنها أجواء زينب، أجواء علي وفاطمة وحسن وحسين وزينب. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي، صفحة 342، رقم الحديث 28. السيد هاشم البحراني ينقل الحديث عن تأويل الآيات للمحدث النجفي الاسترابادي، وهي في الأصل من كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، عن عبد الله بن عجلان السكوني. يقول عبد الله بن عجلان: سمعت أبا جعفر، إنه باقر العلوم، سمعت أبا جعفر يقول: بيت علي وفاطمة. هذا هو بيت زينب بنحو وآخر. زينب صلوات الله وسلامه عليها هي جزء لا يتجزأ من هذا الواقع القدسي. بيت علي وفاطمة هنا جاء من حجرة رسول الله، وفي بعض النسخ حجرة رسول الله. وتلاحظون فإن الحديث ما هو عن الواقع الجغرافي. فبيت علي وفاطمة جغرافيا ما هو بحجرة رسول الله، ولا هو من حجرة رسول الله على النسختين، والنسخة الأدق حجرة رسول الله. بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين. الحديث في البيت الخفي عنا، الرواية لا تتحدث عن البيت المرئي، وهذا ما قلته قبل قليل، من أن المضمون الحقيقي للإمام للإمامة شيء لا تصل إليه حواسنا، نحتاج إلى معطيات من معرفة صحيحة من المصادر الصحيحة، وبالتوفيق وأن نلج من البوابة الآمنة من القرية الظاهرة الأعظم أمانا، كي نسير فيها ليالي وأياما آمنين. إننا نسير فيها ليالي وأياما. هناك مراتب للعلم مختلفة في هذا المسير، هناك ليالي وهناك نهارات، وساعات الليالي تختلف وساعات النهارات تختلف، والحديث طويل طويل. أعود إلى بيت فاطمة، إنه بيت زينب، ها هنا زينب الحوراء. بيت علي وفاطمة، هكذا يقول باقر العلوم، ما أنا الذي أقول، حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش. هذه الفرجة المكشوطة ما هي؟ معراج الوحي والملائكة. زينب في حديثها مع يزيد ماذا أخبرته؟ من أنك لا تميت وحينا. وفي حديث الكساء ماذا جاء؟ إن الله قد أوحى إليكم. وفي قعر بيوتهم، بيوت من؟ إنها بيوت علي وفاطمة وآل علي وفاطمة. هل يستطيع أحد أن يخرج زينب من هنا؟ هل يتجرأ أحد؟ نعم، لمحمد وآل محمد المعصومين 14 خصوصية، إنهم وجه الله. ولكن زينب يمكن لأحد أن يخرجها من هذه الحومة؟ وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء. إننا لا نتحدث عن الوحي الذي كان يتلمسه المسلمون في مرحلة التنزيل ولا يكون صباحا ومساء، نحن نتحدث في مرحلة التأويل، نحن نتحدث في مرحلة التأويل، إنها مرحلة الدين الحقيقي. وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، تستمر الرواية أقتطف هذه الجملة، وكانوا من محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن إلى آخر ما جاء في الرواية من تفصيل. قطعا زينب لا تكون بمنزلتهم، ولكنها هل تكون بعيدة عنهم؟ إنها أقرب الخلق إليه، إنها العالمة غير المعلمة، هم يقولون لها، سجادهم قال لها، إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة. إنها من هذا البيت الذي ليس له من سقف دنيوي، إنه مسقف بعرش الرحمن، ولذا هي لا تحتاج إلى تعليم معلم وإلى تفهيم مفهم. القرآن حدثنا عن الأنبياء من أنهم كانوا بحاجة إلى تفهيم، فإن سليمان بحسب القرآن قد فهم تفهيما في مقطع زمني معين. هذه لا تحتاج إلى تفهيم ولا تحتاج إلى تعليم، إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة. إنها في هذه الأجواء المسقفة بعرش الرحمن، فلا يمكن أن تكون بعيدة جدا، ولها ما لها من الخصوصية عند رسول الله وعند أبيها وعند أمها وعند الحسنين. إنها زينب، إنها زينة علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. حديث الكساء اليماني، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. والحديث منقول عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لا مجال لقراءة الحديث بكله، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، بعد أن اجتمعوا تحت الكساء. لا يوجد في الحديث تصريح من أن العقيلة كانت موجودة تحت الكساء، لكن قطعا هذه المضامين تنطبق على العقيلة بحسبها، حين يقول رسول الله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم. ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. هذه الأوصاف تنطبق على عقيلة بني هاشم أو لا؟ حين كان ينادي الحسين في أرض الطفوف: هل من ناصر ينصرني؟ فإن الكلام بحسب البنية اللفظية يتحدث عن نصرة مباشرة للحسين، وهو محمد صلى الله عليه وآله. الحسين هو محمد صلى الله عليه وآله. ولكن حين كان يقول وبنفس الصيغة وبنفس الاتجاه وبنفس القوة وبنفس المعنى: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ العنوان الأول زينة. فهذه المضامين تنطبق بكاملها على عقيلة بني هاشم قطعا، بحسب منزلتها، بحسب رتبتها، فهي سيدة القرى الظاهرة، وهي حجة على كل القرى الظاهرة. إنني أتحدث عن حجج القرى الظاهرة. هكذا قال رسول الله، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. هذه المعاني تنطبق على عقيلة بني هاشم أو لا؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن هذه المعاني لا تنطبق على عقيلة بني هاشم؟ هذه المعاني تنطبق على عقيلة بني هاشم، بغض النظر أن العقيلة كانت موجودة تحت الكساء أم لم تكن. بصريح حديث الكساء فإن العقيلة لم تكن موجودة تحت الكساء، ولكن هذا المضمون ينطبق على العقيلة أو لا ينطبق؟ جعفر الطيار كان بدريا أم لم يكن؟ كان بدريا، لكنه كان في الحبشة، والبدريون الذين كانوا وقالوا إن رسول الله سرق القطيفة الحمراء، هل هم بدريون حقيقة؟ إنني أتحدث عن هذا المصطلح البدريون بالمستوى الحقيقي. نذهب إلى فاصل، أعود إلى حديث الكساء. وقال رسول الله برواية الصديقة الكبرى فاطمة، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. ألا يؤلم رسول الله ما يؤلم زينب بهذا المستوى؟ وإلا فإن أي ألم يلحق بأي كائن فإن رسول الله يتألم له. لكنني أتحدث عن هذا الألم بهذا المستوى. وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. رسول الله حرب لمن حارب زينب وسلم لمن سالمها. بمستوى قريب من هذا المستوى، مع حفظ المقامات للمعصومين الأربعة عشر، أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الآية نزلت هنا، رسول الله هو الذي أنزلها، نزلت بنفس تعابيره. فقال الله عز وجل، الصديقة الكبرى مستمرة، ما قالت إن رسول الله أخبرنا من أن الله قال كذا وكذا، مستمرة. فإن بيوتهم ما هي بمسقفة بالحجارة والطين وبالأعمدة والأخشاب، وهي مستمرة. فقال الله عز وجل، لأن الحجب مكشوفة وهي مستمرة في حديثها، لأن الحجب مكشوفة وبيتها مسقف بعرش الرحمن، كما مر في الرواية عن إمامنا الباقر التي قرأتها عليكم قبل قليل، ومن أنها لا تجد لبيتها سقفا غير عرش الرحمن، هكذا حدثنا باقر العلوم. فقال الله عز وجل، يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية. هذا الكلام تنقله الزهراء لا عن أبيها ولا عن أمير المؤمنين ولا عن جبرائيل الذي سيأتي ويدخل معهم تحت الكساء، وإنما هو مجلس واحد، الذين كانوا تحت الكساء مجلسهم مستمر متصل متواصل مع المجلس الإلهي، حيث أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته، يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، ففاطمة جزء من هذا المجلس، هم جميعا جزء من هذا المجلس، هذا هو بيت فاطمة، زينب جزء من هذا البيت بحسبها، قطعا لن تكون في رتبة رسول الله ولا في رتبة أمير المؤمنين ولا في رتبة أمها فاطمة ولا في رتبة الحسن والحسين، ولكنها جزء من هذا البيت، وهي أقرب ما تكون إلى هذه المجموعة الإلهية. من هنا كانت ثمرة قدسية سطع فيها نور الصديق الأكبر ونور الصديقة الكبرى، فهي أقرب ما تكون إلى القرى المباركة، هي سيدة القرى الظاهرة، هي الحجة على كل حجج القرى الظاهرة، لأن ليس كل الذين في مرتبة القرى الظاهرة هم من أصحاب الحجية الكاملة، كحجية العقيلة كحجية العباس وغيرهم من أصحاب هذه المنزلة. سلمان، زكريا بن آدم، هذه الأسماء لها حجية لكنها لا تقاس بحجية العقيلة أو بحجية العباس، فحينما أتحدث عن حجية العقيلة هنا إنني أتحدث عن حجيتها على كل الحجج في القرى الظاهرة الكاملة. شيء طبيعي أن تكون العقيلة حجة على سائر شيعتها بل على كل الناس، هذا الأمر لا نقاش فيه. إنني أتحدث عن حجيتها على كل الحجج في مرتبة القرى الظاهرة الذين حجيتهم كاملة، كحجية العباس صلوات الله وسلامه عليه الذي نخاطبه معكم معكم، والذي نخاطبه من أن قلوبنا مسلمة له، لو لم يكن حجة كاملة لما خاطبناه بهذا الخطاب. حديث الكسائي فيه الكثير من الأسرار، لكنني فقط أردت أن أشير إلى هذه الومضة الخاطفة التي تنبئنا عن بيت فاطمة وعن مجلس فاطمة إنه بيت زينب. هذه الأجواء التي نشأت فيها زينب، وأنا لا أتحدث عن النشأة العادية للإنسان، هناك نشأة عادية وهناك نشأة خاصة. هناك نشآت تحدث عنها القرآن ولتصنع على عيني، هذه صناعة خاصة، أنبتها ربها نباتا حسنا، هذه عملية إنبات خاصة وكل بحسبه. تحدث القرآن عن مثل هذه المضامين، لكن الوقت لا يكفي للحديث عنها. إذا ما وصل الحديث عن زينب سأثيرها جميعا حينئذ كي تتضح الصورة بشكل جلي. أعتقد أن الإجابة صارت وافية إلى حد ما. سلام على زينب وسلام على قمر الطفوف، سلام على إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وسلام على أشياعه وأوليائه ومنتظره. الحلقة انتهت، والأسئلة التالية تأتينا في حلقاتنا المتواصلة من حلقات هذا البرنامج. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ونحن في أجواء القمر وفي أجواء الكتاب والعترة، سنبقى نتنقل ما بين القرى المباركة والقرى الظاهرة والطاهرة، ونطلب من إمام زماننا أن يوفقنا أن نسير سيرا آمنا. سيروا على بركة الحجة ابن الحسن، سيروا في دروب آل محمد، سيروا فيها في أجواء أبي الفضل العباس ليالي وأياما آمنين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.